قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، لابد للسالك إلى الله عز وجل أن يعي أمورا من أجل الأمور التي تعينه على المضي في هذه الحياة حتى يصل إلى الجنة وحتى ينجو من النار. فالطريق إلى الله عز وجل له منازل وله مراتب، وحينما نتكلم عن المنازل والمراتب نتكلم عن أعلى المنازل. وأعلى المنازل للسير إلى الله عز وجل منزلة المحبة، ثم بعد المحبة الولاية، وبين المحبة وبين الولاية درجات، والمحبة لا تنال ولا ينالها العبد إلا بجهد جهيد، إلا ببذل وعطاء. لا بد أن يقيم أمر الله عز وجل على ما أراد، قليله وكثيره. ولذلك يقول بعض أرباب القلوب أن منزلة المحبة تؤتى بالطاعات، وأن منزلة الولاية تؤتى بالبلاء، وبينهما تفاوت ومسافات. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا، فذكر هنا الولاية الولي، فقد آذنته بالحرب. وهي أعلى الدرجات، وأعني بعد النبوة، فهي أعلى الدرجات. فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فمحاب الله عز وجل التي يعرفها جميع العباد أن يقرب ما أراد من واجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وهذا باب المحبة، بإتيان محاب الله عز وجل القليل والكثير. وقد يكون فيه نوع من التدرج، لأن الطاعات منازل وقد تشق على كثير من العباد، كالمسافر يصعد درجا وينزل واديا ويصعد جبلا وينزل إلى واد أو هضبة أو ربوة، طريق فيه وعورة، ولكن المحب يقطعها جميعا. أما المعطل من غلبه الهوى فربما عبر واديا أو صعد هضبة ثم تكاسل وقعد في منزل من هذه المنازل، ربما لا يرجع ولكن لا يتقدم أبدا. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي مجاهدا للنفس حتى يقطع الطريق كاملا، ولن تهدأ نفسه حتى يرى قدما له داخل الجنة. المحب لا يرضى من نفسه إلا أن يقطع الطريق كاملا حتى يصل إلى الحبيب. وكلما عظمت المحبة كلما عظم السير، وكلما اجتهد العبد أعانه الحبيب، أعانه على سيره إلى الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. هذه المحبة، أن يقطع العبد الطريق كاملا من البداية إلى النهاية بشوق. ولا يعبر العبد هذه المراحل إلا بالمحبة. كلما عظمت المحبة كلما عظم السير، يرى جبلا شاهقا ويرى وعورة في الصعود، ولكن المحبة تدفعه إلى الصعود بشوق وتلذذ. يرى الطريق فيه مشقة، ولكن الحب يعبر هذا كله حتى يصل إلى بلاد ما كان يبلغها أحد إلا بالمحبة، أي بمحبة الله عز وجل. فهذا طريق المحبة، ومعه أيضا طريق الولاية، وهما لا ينفصلان ولكنها منازل ودرجات. فطريق الولاية لا يناله العبد إلا بالبلاء، والبلاء قد يصبر عليه البعض وقد لا يصبر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا ولا يعلمن الكاذبين. فهنا مجاهدة في باب آخر أشد وعورة وأصعب مسلكة، إذ الطريق طريق المحبة قد يكون عند العبد قوة، أي قوة بدنية، وقد يكون عنده ضعف، ولكنه يعان في سيره، لأن هناك حاد يحدوه الشوق. والمحبة وعون الله عز وجل له على عبور المراحل، أما طريق البلاء فهو ثقيل مقعد لا يصبر عليه إلا الأولياء. أن يبتلى العبد في نفسه، في ماله، في ولده، في زوجه، في أي شيء يكدر عيشه وينكد حاله، ولكن نظرا لأنه محب يصبر ويستعذب الألم، في نفس الوقت يراه غيره في ضنك من العيش وفي بلاء. وحينما ننظر لأصحاب الولايات من الأنبياء فمن دونهم، ما وصلوا إلا باستعذاب الطريق، طريق المشقة إلى الله عز وجل، وأعني به طريق البلاء، فإن البلاء يعطل العبد ويكدر قلبه ويوقف حاله، ولكن حينما يرجو رحمة الله عز وجل ويخشى عذابه ويعظم في قلبه المحبة يهون الله عليه المصاب مهما عظم هذا المصاب. وحينما نتأمل إلى حال الأب الأول لما هبط إلى الأرض وصارت له ذرية، فبتلي آدم عليه السلام بولد صالح وبآخر فاجر، وإنه لبلاء أن يرى العبد من ذريته إن كان صالحا من يعصي الله لأنه معوق ومعطل. فكان بلاء الأب الأول أن رزق بولد صالح هون عليه أمر الصالح وأمر الفاسق وأمر هذا الفاجر. ولكن ما دارت الأيام إلا وأقبل الفاجر على الصالح فقتله من أجل امرأة، من أجل زوجة اختلف عليها في المنازل، كان الصالح محق وكان الآخر مبطل، فقال لأقتلنك. فرأى الأب الأول رأي العين ولده الذي أحبه وتعلق به مقتولا، ورأى الفاجر حيا، إنه مصاب تتفتت له الأكباد، ولكنه صبر وعبر المرحلة هذا الأب الأول. ثم تتابع البلاء في ذريته، تتابع البلاء على الصالح والطالح، ومن ثم كان بلاء أهل الإيمان رفعة وعلو، كانوا يحبون البلاء ويستعذبونه، وربما أحدهم لو خير بعد نزول البلاء بالبلاء والعافية لاختار البلاء. سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة صادق الوعد، ما دعا لأحد أو على أحد إلا واستجاب الله له، ابتلي بفقد حبيبتيه بالعمى، فكان يأتيه من كان أعمى فيدعو الله له فيبرأ، ومن كان مريضا فيعافى. فقال بعض من كان مقربا منه: يا سعد، تدعو للناس فيستجاب لك ولا تدعو لنفسك؟ فقال رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لأن أكون كذا وكذا من البلاء أحب إلي من أن أدعو الله عز وجل أن يغير علي من البلاء أمر أراده الله عز وجل لي، فهو أحب الأشياء إلي. منازل الأولياء حب ما قدر الله عز وجل مع الصبر أولا عليه. ابتلي أولياء الله عز وجل الأنبياء فمن دونهم. والبلاء أنواع. نرى أن نوحا عليه السلام ابتلي بقومه كانوا يسخرون منه ويستهزئون لحاله ويتعجبون من مآله وهو صابر. وما أشقى العبد أن يرى أهله وذويه يعطلون سيره ويوقفون حاله ويسخرون منه بالعشي ويمرون عليه الضحى وهم يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون على ما هم فيه من باطل. ولكن الله عز وجل أمهلهم وما آمن معه إلا قليل. فلما دعا نوح عليه السلام جعل الله عز وجل هذه الأرض هذه البسيطة جعلها ماء وأهلك كل مخالف. ولكن هنا نقف وقفة مع مصاب نوح عليه السلام. المصاب فادح، كان من ضمن الفارين ولده ابنه فلذة كبده. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الهالكين مع من سيغرق. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إصرار عجيب على مخالفة الأب النبي وهو يدعوه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ولكن الولد يصر ويخرج مع قومه من الكافرين الغارقين الهالكين فيغرق. يرى نوح ولده فلذة كبده يغرق ويهلك ويناجي ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فرب العزة يلوم على نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. ولكن القلب يستقيم مع عظيم البلاء، لأن المحب يحب محاب من أحب. فمن ثم صبر نوح عليه السلام. وتدور الأيام والسنون على أولياء الله عز وجل بين تهييج للمحبة بإتيان أمر الله عز وجل، وبين وصول للولاية بالصبر على أقداره وعلى مر ما يبتلى به العبد، لعلمه أن هذه أعلى المنازل. فإبراهيم عليه السلام يبتلى بملك كافر فاجر. يناظر إبراهيم، ولأهل الباطل حينما يكون لهم شوكة يكون لهم جبروت وظلم وجرأة على الله عز وجل. فناظر هذا الملك الظالم إبراهيم عليه السلام، قال من ربك؟ من الإله الذي تعبده؟ على سبيل السخرية والاستهزاء، إلا ما كان على سبيل التنكر والجحود. فقال ربي الذي يحيي ويميت. انظروا إلى جرأة إبراهيم عليه السلام، ما خاف الملك الظالم صاحب البطش والصولة، ادعى لنفسه ما ليس له، وكل من كان في مملكته مؤيد له تأييد تام. وما كان إلا شخص واحد إبراهيم عليه السلام، قال لا، لست أنت الرب، ربي الذي يحيي ويميت. قال الملك أنا أحيي وأميت. وجاء برجلين قتل أحدهما وأبقى الآخر، قال أمت هذا وأحييت هذا. فما ناقشه نبي الله إبراهيم، بل قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر أسكت. ولكن البلاء يصب على ولي الله وعلى نبيه وعلى خليله إبراهيم. فأجج الملك نارا ودعا أهل مملكته لينظروا إلى هذا المخالف في أصول الأصول. ما قال إبراهيم نكرا ولا بجرا، إنما قال حقا، ولكنه ما أعجب الملك. فأججوا نارا وجيء بإبراهيم، قيل ظلت النار توقد 40 عاما، وقيل 40 يوما. أججت النار، وكان إبراهيم يمر في طريقه إلى النار والناس حشود. قيل في هذه الفترة كان الناس من عظيم جهلهم وغبائهم ينذرون نذرا، إن وفي هذا النذر يجمعون حطبا لإشعال النار على إبراهيم. وكانت المرأة تنذر نذرا، إن رزقت ولدا تجمع حطبا لتؤجج النار على إبراهيم. سفهت العقول لأنها عقول باطلة. كان يسير إبراهيم والكل ينظر لهذا المخالف، بعد قليل سيلقى في النار، نار عظيمة لا يستطيع أن يقترب منها أحد في مدة زمنية طويلة. فجاءوا بالمنجنيق، وقيل أول من صنع المنجنيق هو النمرود، كالنبل يهز ثم يلقى حتى يصل إلى منتصف الهدف، منتصف النار. وضع إبراهيم في المنجنيق وشد المنجنيق فألقي إبراهيم في النار. ولكن الملك في كبريائه وعظمته نجاه وأنجاه من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وخرج منها سالما. ماذا فعل الناس؟ هل آمن أحد؟ ما تابعه واحد، فرد واحد. بل لما رأى أبوه هذا المشهد ابتسم إلى ولده وقال يا إبراهيم ما أعظم إلهك، إلهك قوي عظيم انتصر على النمرود، وما تابع إبراهيم حتى مات. إنه لعظيم الألم الذي يعتصر به القلب أن يرى الابن أباه على ضلال بين ويدعوه إلى الله عز وجل وهو معرض. وقد ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر، يلقاه في أرض المحشر وعلى وجه أبيه قترة، فيقول أبوه يا إبراهيم يا إبراهيم أنت قد دعوتني إلى الإسلام وها أنا أسلم، أدخل في الدين الآن. فيتجه إبراهيم إلى ربي، يتجه إليه بالدعاء ويقول ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أشد من أبي الأبعد، أن يلقى في النار. فربنا عز وجل يري إبراهيم صورة، صورة أبيه، فيتحول إلى زيخ متلطخ بعذراته، بضب، بذكر ضب متلطخ بأوساخه وقاذوراته. فيرجع إبراهيم ثم يؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار. إن البلاء قد يصب على الولي بما إن تخيله أحد لا يطيق. وكذلك باقي الأنبياء، ما رأينا نبيا أو سمعنا عن نبي أو ولي إلا رأينا البلاء يصب عليه صبا، كحال أيوب، أيوب الذي مضى عمره عافه الناس وبتلي بلاء عظيما حتى خرج خارج بلده، لأن الناس كرهوا من ضرح وما طاقوا أن يكون بينهم، وما تابعه ولا لازمه إلا زوجة صالحة، وكان له أخوان بين الحين والآخر يزوراه، أخوان بمعنى صاحبان. وبينما هما أي الأخوان في مجلس بعد ما يقارب 18 سنة والبلاء بأيوب لا يزول بل يزيد، وزوجته تخرج تعمل لجلب خبزة أو بعض طعام لزوجها، ربما تعمل عند هذا أو ذاك، فجلس صاحباه. قال أحدهما للآخر: ما أظن إلا أن أيوب أذنب ذنبا عظيما. ذنب عظيم فعله أيوب ما يغفره الله عز وجل له. فقال صاحبه: وكيف ذاك؟ فقال: ألا ترى ما هو فيه من البلاء؟ ما رفع عنه منذ كذا وكذا، مبتلى، مرض وصل به إلى كل ذرات بدنه وما برئ. فكأن الآخر ما صبر على هذا الكلام حتى ذهب إلى أيوب ليزيده بلاء على ما فيه من البلاء، فقال: كنت أنا وفلان. فقال له مقولته، فدمعت عينا أيوب عليه السلام وقال: ما أدري ما تقول، الذي تقوله لا أعرفه، أنني أذنبت ذنبا أو عملت عملا غير أني والله كنت أمر بالرجلين يحلف أحدهما على أمر لا أعلمه، فأخشى أن يذكر الله عز وجل على غير حق فأرجع فأكفر عنهما عن هذا وذاك. ثم انصرف صاحبه وتأخرت زوجه، ولكن الحنين، حنين المحب، حنين المحب إذا عظم به البلاء يلجأ إلى الله عز وجل. قال: ربي أني مسني الضر، ألم ظاهر وألم باطن، وأنت أرحم الراحمين، ما طلب سبيلا ولا طريقا لحالي إلا أن يثبته الله عز وجل على البلاء، أني قد مسني الضر حتى القريب تكلم عن حالي وظن بي سوءا، وأنت أرحم الراحمين. ولكن الملك الكريم الجواد غير حاله، فإذا بنداء الله عز وجل له: اركض برجلك، اضرب الأرض بقدمك، هذا مغتسل بارد وشراب، بارد وشراب، جوفه كان يحترق من شدة ما به من آلام، وكذلك البدن، فعولج بالداخل والظاهر، حتى أن زوجه تأخرت فعادت، فرأت شابا أو رجلا كهيئة زوجها ولكنه ليس فيه البلاء، فقالت: أين هذا النبي المبتلى؟ أين عبد الله المبتلى أيوب؟ كأنك أشبه به، كأنه أنت. فقال لها: أنا. ثم أنعم الله عز وجل عليه فأعطاه الدنيا وحسن زوجه وأصلح حاله. وقد لا ينصلح الحال في الدنيا، لا يشترط، قد يظل العبد في بلاء إلى أن يخرج منها. أعوذ بإبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل وقد بلغ 80 من العمر، ابتلاه بالختان أن يقطع قطعة منه، فاستجاب واختتن بالقدوم. ابتلاه الله عز وجل في ملك ظالم أراد أن يسلب منه زوجه فعبر، ونجاها الله عز وجل وردت إليه مكرمة وأخدمها هاجر. ولكن البلاء يعظم حينما يحن إبراهيم للولد ويتمنى أن يرزق ولد، وهذه أمنية أي إنسان، ولكن الله عز وجل له في ذلك حكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، أعطى هذا وحرم هذا. منازل صبر، منازل بلاء تحتاج إلى صبر. كلما وقف العبد عند منزلة العبودية رضي عن الله بما أراد الله لا يتغير أبدا. رزق إبراهيم على كبر بولد كان له قرة عين، كان بين الفينة والفينة يتابعه، تركه في أرض شاء الله عز وجل أن تكون أفضل أرض على ظهر الأرض، بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، كان يعوده بين الحين والآخر حتى بلغ معه السعي، وهي أجمل لحظات البنوة، بل أجمل اللحظات التي يسعد فيها الأب أن يرى ولده. ما عبر سن الطيش وما كان في سن الطفولة في مرحلة فيها وداعة، فإذا به يرى رؤيا، إني أرى في المنام، يقول لولده أني أذبحك. ما أشق هذا، أن يؤمر العبد بذبح ولده برؤية وليس بمشافهة بين الله عز وجل وبينه. ولكن درجات الولاية تجعل العبد يوصل بنفسه إلى أعلى الدرجات، لا يخالف من أحب أبدا، حتى ولو كان في قتل النفس فما دونها. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قيل أخذه من أمه وما أخبرها، والأم تشتاق لإعطاء ولدها لأبيه عسى أن يخرج به إلى مكان يقترب من أبيه، وما علمت إلى أين سيذهبان. فخرج من مكة وانطلق، ربما وصل إلى أرض منى ومعه سكين، مصر على تنفيذ أمر الله عز وجل برؤية. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أبناء الأنبياء على درجة عالية من الدين والتقوى، من تربى في بيئة جافة علمته أمه الحنين إلى أبيه النبي والتعلق به، فلا يرد له قول أبدا. إني أرى أن أذبح، قال افعل ما تؤمر، ما تردد ولا تردد ولا تكعكه، وهو طفل صغير. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأمر جد، ذبح الولد والولد صابر، حتى أخرج السكين وتله على وجهه حتى لا يرى أثر وضع السكين وحال ذبحه. فلما أسلم، وهنا أسلم تعود على الموافقة من الأب والأب، ما كان الأمر قهرا من إبراهيم فحسب،
حتى ولو رفض الولد سيذبحه إبراهيم تنفيذا لأمر الله عز وجل. ولكن برا بولده أراد أن يشاركه في الأجر وعلو المنزلة التسليم لله عز وجل. ومن ثم قال عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فنجاه الله عز وجل ونجى خليله إبراهيم. عباد الله، تاريخ الأنبياء تاريخ طويل محفوف بالبلاء. موسى عليه السلام حينما يولد في عام الذبح وقد نذر الملك فرعون أن يذبح كل مولود، وتأتي القوابل ينظرن في كل بيت، فإذا بأم موسى من خوفها عليه تضعه في صندوق وتضعه في اليم وتربطه في شجرة. بين الحين والآخر قلبها في حالة من الفزع، تنظر إلى وليدها، وفجأة جاءت الريح فحركت الصندوق وإذا به يتوسط البحر، كادت أن تجن، ولكن الله عز وجل ربط على قلبها وجعلها من أهل اليقين. ثم ينشأ موسى في بيت الفرعون الملك. حينما يتخيل العبد تقدير الله عز وجل ويتأمله يعظم السير. أن يتربى موسى في بيت الذي نذر دمه، وأن يجعل الله عز وجل في بيت الفرعون من سيكون سببا في هلاكه آيات، في بيته ليكون لهم عدوا وحزنا. ثم بعد ذلك نشأ موسى عليه السلام وبلغ أمره وقتل قبطي من أهل البلاد لما رآه يريد أن يقتل إسرائيلي من بني قومه. ثم بعد ذلك نظر الملك دمح أي فرعون، خرج غريبا إلى بلاد بخلاف البلاد، ومضى في رحلة طويلة قاربت العشر سنوات، ثم عاد مبلغا لفرعون أمر الله عز وجل، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى أهلك الله فرعون وما سلم موسى ممن بذل إليهم المهج من قومه، ما سلم من بني إسرائيل، عبدوا العجل وقالوا فيه قولا عظيما وفعلوا ما فعلوا حتى مات موسى عليه السلام. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعظم البلاء أن تبتلى في دينك، أن ترى أنك في واد والناس في واد آخر، وأنك تريد أن تصل إلى الله عز وجل والكل يثبطك ويقطع عليك الطريق. لما ابتعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا قومه، دعاهم إلى النور والهدى فأبوا، جمع فعم وخص، ثم قال لهم كلمة: يا معشر قريش، إن قلتموها دانت لكم بها العرب، كل من في هذه الجزيرة هم تبع لكم، وملكتم بها العجم، والعجم يشمل فارس والروم، كل من لا يتكلم العربية أعجمي، عنده عجمة لا يستطيع الكلام بلغة العرب. فقالوا كلمة نملك بها العرب والعجم لك عشرة. فقال لهم قولوا لا إله إلا الله كلمة واحدة، عودوا إلى الملك بذاته وكبريائه فلا تعبدوا سوى ولا تتجهوا لغيره. كلام بسيط ليس فيه صعوبة، عودوا إلى الله عز وجل بكلياتكم بالقلب والقالب. كان في المجلس عمه فقال يا محمد تبا لك سائر اليوم، لعنة والعياذ بالله، تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ أداروا رؤوسهم وساروا قومه ما زالوا به، قعدوا له كل مرصد ما هدأوا هدأة مرة، حروب مستمرة بلا هوادة، وما بادأهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما بادأهم. حتى كان في غزوة أحد قتل من الصحابة 70 وجرح الكثير، وأصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصيب في خديه وفي أسنانه وبدنه، حتى قال صلى الله عليه وسلم غضب الله على قوم شجوا نبيهم، أي أصابوه وأصابوا منه الدم. ورجع الصحابة من هذه الغزوة خاصة، لأن كانت بعد نصر وبعد عز، بعد غزوة بدر، رجعوا بجراح القلب قبل جراح البدن، قتل من بني فلان فلان ومن بني فلان فلان، وجرح فلان وأسر فلان، رجعوا بحالة من انكسار القلب والنفس. فتنزل الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الكون يديره ملك واحد، الله الرب هو الذي يسيره، بيده مقاليد السماوات والأرض، أمره ماض على البر والفاجر، على البر والفاجر، كل الخلائق في قبضته، إن قال كن كان، هذا هو ربك. الخلق ضعيف عاجز، أغرق قوم نوح وأهلك قوما بالريح، رب كريم جواد عظيم شديد العقاب عظيم الطول، ملك قوي عظيم، ما يفعل الخلق بهذا الإله؟ ولكن ليبتلي الأخيار، يبتليهم بالأشرار. رجع الصحابة، تمر السنون وقريش تقف أمام ولدها بالمرصاد، ما هدأت مرة. كان في الموسم يعدون العدة خشية أن يتابع محمدا شخص واحد، رصدوا على مداخل مكة كل داخل وخارج، احذروا الصابع أي المرتد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ أبا جهل أن قوم من اليمن قد اجتمعوا في مكان وقد جلس إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جالسهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل أبو جهل وملأ يديه بحفن من رمال منى، ثم سف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا تصدقوه إنه كذاب. أعظم مصيبة أن يبتلى الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل ليعطل أو يتعسر عليه، أعظم مصيبة أن يكذب الصادق وأن يصدق الكاذب. ولكن الأيام تدور، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفوق عليهم مكة في هدأة. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق دما في قومه ولا واحد يصاب بشوك وحاصر مكة ودخلها سلما. ما فوجئت قريش إلا وليوث الإسلام قد أحاطوا به، خرجوا جميعا في ذلة وانكسار. بعد رحلة طويلة ما هدأت فيها قريش مرة، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ كان جوابهم جواب المنكسر المهزوم، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. تدخل هند زوجة أبي سفيان بعد منتصف الليل فتوقظ زوجها أبو سفيان وتقول: قم أيها الرجل، قم وبايع هذا النبي، فوالله ما رأيت البيت معظما إلا هذه الليلة. رأيت أصحابه ما بين قائم يقرأ القرآن وما بين ساجد يبكي لله عز وجل ويستجير، عظم البيت هذه الليلة. فخرج أبو سفيان وبايع بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الأولياء على عجالة. الصديق رضي الله عنه كم ناله من بلاء، كان قد أوقف نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف. لا حاجة للصديق إلا أن يكون تابعا ومع النبي صلى الله عليه وسلم، أوقف ماله ونفسه وولده كل شيء. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تحمل تركة ثقيلة، ارتدت العرب قاطبة في أنواع من الردة، بين ردة كلية وبين ردة جزئية. فقام قومه وأعلى الله به عز وجل الدين، وأعز الله به الملة، وقهر به أعداء الله. ابتلي بالروافض الخبثاء الذين يزعمون أن أبا بكر أخذ مال فاطمة أو فعل وهم كذبة. الصديق نذر نفسه وماله لبيت النبوة. ثم عمر الفاروق يطعن في صلاة الصبح وهو أمام المحراب أو في المحراب يصلي، فتأتي طعنة غدر لا ترحمه، لا تتورع من رجل يصلي بالمسلمين صلاة الصبح، فيطعن طعنات ثلاث. وكان قد رأى قبل ذلك بيوم أو يومين أن ديكا نقره نقرات ثلاث، فتذكر الرؤيا فقال: ليمضي أمر الله عز وجل. وكان أمر الله مفعولا. ثم مات شهيدا رضي الله عنه. ثم يحاصر عثمان، يحاصره الأشرار الغوغاء، فيخرج عليهم: علما تحاصروني؟ أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري مخلاف بني فلان وله الجنة؟ كانت غرفة في جانب المسجد. قال: فاشتريتها بمالي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتبعها بالمسجد؟ قالوا: نعم. قال غالب من رأى هذا: نعم فعلت. قال: أما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومح وكانت عند يهودي وله الجنة؟ قال: فاشتريتها مناصفة بيني وبين اليهودي، ثم بعد ذلك نقدته الثمن. قالوا: نعم. قال: أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز جيش العسرة فقال: من يجهز هذا وله الجنة؟ فجهزت جيش العسرة بأحماله وأقتابه. قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. وعلى الرغم من هذا ما رحموا، بل دخلوا عليه وهو يقرأ كتاب الله عز وجل فقتلوه وسال دمه على المصحف. الولاية لا تنال إلا بدرجات، أن يبذل العبد المهج لله عز وجل ف فلا يرى فيه سواه. ليس هذا الدين بالأماني ولا بالأحلام ولا بالصوت العالي أو غيره، دينك دين تضحية، كلما قربت لله عز وجل كلما أعطاك. ولا يزال عبدي مراحل يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. ثم علي رضي الله عنه يخرج عليه أقوام منه هم في بدأة الأمر قالوا له فاوض معاوية، فأبى فأصروا، فلما فاوض كفروه ثم قاموا إليه فقتلوه. أيها الحبيب، لن تصل الجنة إلا بعد مراحل بجهد جهيد، لا بد أن تصبر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال قتادة: بهت أمر الله القوم فأخذوا بغتة. أيها الحبيب، هناك محبة إن صدقنا فيها فإن الله عز وجل يرينا من عظيم آياته، وهناك ولاية بعد المحبة إن عظم العبد أمر الله عز وجل وصبر على ما قدره عليه نال هذه الدرجة. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.